بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ ما تبقى من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند الكلام عن الشفاعة. المؤلف عليه رحمة الله عقد بابا في الشفاعة، فماذا قال؟ قال رحمه الله: الشفاعة، ويعتقد أهل السنة ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ما معناها؟ قال العلماء: فعل شفع يشفع شفاعة، خلاف الوتر، فتقول هذا شفع وهذا وتر، فالشفع خلاف الوتر، هو الذي يتوسط للغير. لهذا عندما عرفوا الشفاعة قالوا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هكذا عرفوا الشفاعة. وهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف بين الصحابة والتابعين وبين أهل السنة والجماعة على ثبوت الشفاعة. وهناك في كتاب الله شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الله يقول في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك يقول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وأيضا في هذه الآيات ستجد أن الله ذكر شروطا للشفاعة، فهنا يقول: إلا من أذن له الرحمن، وفي الآية التي سبقت: إلا بإذنه، وكذلك في الآية نفسها: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وفي سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالنصوص متواترة في أحاديث الشفاعة وفي إثباتها، وهي كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمعاجم والمسانيد. فكان العلماء، علماء أهل الحديث، ينصون على أن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة. ولهذا هناك من أهل العلم من جمع أحاديث الشفاعة، كما صنع الحافظ الذهبي رحمه الله، فقد ألف جزءا جمع فيه كل الأحاديث التي وردت في إثبات الشفاعة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة، وكثير من أهل العلم من ذكروا الإجماع ونقلوه. ولهذا أبو حاتم وأبو زرعة عندما نقل عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم عقيدة الرازيين ذكر الإجماع على الشفاعة، وأن الشفاعة حق. والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في كتابه هي التي توفر فيها هذان الشرطان كما ذكرناهما آنفا، أن يأذن الله للشافع فيشفع، وكذلك يرضى سبحانه وتعالى بهذه الشفاعة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يرضى فلا شفاعة، وإذا لم يأذن للشافع أن يشفع فلا شفاعة. ولهذا إبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أراد أن يشفع لأبيه، لكن بسبب كفره ولأنه مات على الكفر لم يأذن له أن يشفع، لأن أباه آزر مات على الكفر ومات على الشرك وكان يعادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهناك أقسام لهذه الشفاعة، هناك القسمان اللذان ذكرناهما، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ثم عندما نأتي إلى الشفاعة المثبتة نقسمها إلى عدة أقسام، وكل هذه الأقسام إنما وردت في السنة فلا نذكر قسما إلا بدليله. الشفاعة العظمى هي أول هذه الشفاعات، وهي شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله عندما تكلم ذكر أنه يشفع لأهل الجمع كلهم، وهذه هي الشفاعة التي يقال لها الشفاعة العظمى، لأنها خاصة، كل الأنبياء يعتذرون، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأنبياء والمرسلين فيشفع للناس كلهم، لأن الناس يتوسلون بآدم ونوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فكل نبي يعتذر ويقول لست لها، وهؤلاء من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يعتذرون من هذا المقام ويعترفون أن هذا المقام ليس مقامهم، إنما هو مقام لرجل واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فيتدافعون هذا الأمر حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيشفع بين يدي ربه، يشفع لأهل الموقف كلهم. ولا شك أن هذه الشفاعة هي أعظم الشفاعات، لهذا قلنا هي الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى جاء ذكرها في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأكثر العلماء وأكثر المفسرين قالوا المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وقد جاءت الأحاديث، وسيذكر المؤلف أن هذه الأحاديث رويت عن جمع من الصحابة، عندما يختم باب الشفاعة سيذكر أن أحاديث الشفاعة رويت عن فلان وفلان، وسيذكر جمعا من الصحابة. وقد جاء في الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس تدنو يوم القيامة، وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يستغيثون بآدم ثم بموسى إلى أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع ليقضي بين الخلق، وهذه الشفاعة تكون للخلق كلهم، للمؤمن وللكافر، لأنهم يريدون أن يخرجوا من هذا الموقف بعد أن بلغت ما بلغ، بعد أن بلغ العرق ما بلغ من الناس، حتى إن بعضهم لا يبلغ العرق إلى نصف الأذن. قال بعد ذلك فيبعثه الله مقاما محمودا. لماذا قيل له أنه مقام محمود؟ قالوا لأن الناس تحمده، أهل الجمع يحمدونه على هذا الفعل، وفي الحديث نفسه يحمده أهل الجمع كلهم. وكذلك أيضا يحصل أن الناس تأتي جماعات جماعات، وكل أمة تتبع نبيها، فيطلبون الشفاعة فتنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما جاء في صحيح البخاري فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. والأدلة كثيرة، النصوص متواترة تتكلم عن الشفاعة، وفيها نصوص طويلة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وذكرها الإمام مسلم في صحيحه، كيف جاءوا إلى آدم ثم إلى نوح، وكل نبي يذكر عذرا ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يقوم لهذه الشفاعة يقع ساجدا لله سبحانه وتعالى تحت العرش، هكذا كما في الصحيحين. فالله عز وجل يفتح عليه ويلهمه من محامده فيثني عليه ثناء عظيما، حتى إنه قال يفتح الله علي بشيء لم يفتحه لأحد قبلي، يعني يعلمه من الثناء وذكر المحامد شيء ما كان يعرفه من قبل عليه الصلاة والسلام. فإذا أثنى على ربه وسجد تحت العرش يقول الله له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويبدأ بقوله أمتي أمتي الحديث. الشفاعة الثانية هو أن الناس عندما يأتون إلى الجنة ويريدون الدخول للجنة لا يفتح لهم خازن الجنة حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أنا أول شفيع في الجنة، هكذا كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في صحيح مسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في بعض الروايات أنهم عندما يريدون دخول الجنة يسألون آدم عليه الصلاة والسلام أن يستفتح لهم الجنة، وهي كذلك في صحيح مسلم، فإذا بآدم يعتذر عليه الصلاة والسلام يقول لست بصاحب ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك، فيأتون موسى وهكذا يعتذر، ثم عيسى، إلى أن يقول لهم عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيؤذن له فيشفع. قال العلماء هذه الشفاعة الثانية، ومن هذه النصوص يدل على أنه عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذه الشفاعة. لماذا؟ لأنه جاء إلى آدم من أجل أن يستفتح لهم الجنة فيعتذر، وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون. لهذا شيخ الإسلام تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث: وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة العظمى التي تكون في المقام العظيم، وكذلك أيضا الشفاعة التي هي من أجل أن يستفتح لهم الجنة كما في صحيح مسلم. وهناك شفاعة ثالثة وهي أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الشفاعة؟ التخفيف من العذاب لعمه أبي طالب، وهذه خاصة برسول الله، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أن الله استثنى أبا طالب. ولهذا العباس عمه جاء إليه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال نعم. إذن شفع له. كيف شفع له؟ قال كان في ضحضاح من نار. الضحضاح ما معناه؟ يعني الماء الذي يصل إلى الكعبين. فضحضاح من نار أي أنه كان في هذا الموضع والنار قد وصلت إلى الكعبين، وبسبب هذه النار يغلي منها دماغه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، كما في الصحيحين. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا الشفاعة التي أنا تشفعت من أجله، وهذا سبب شرعي، لهذا قال لولا أنا. إذن هذا دليل على أن هناك ثلاث شفاعات خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لما ابتدأ الكلام ابتدأ بالشفاعة العظمى، قال يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ثم قال ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. هذه الشفاعة هي الشفاعة الرابعة، هذه الشفاعة الرابعة، والمؤلف ذكرها وجعلها الثانية، لأن المؤلف لم يتطرق إلى جميع الشفاعات، إنما ذكر أهم الشفاعات وأشهر الشفاعات، شفاعة العظمى والشفاعة لأهل الكبائر، يشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار. هذه الشفاعة وهي الشفاعة الرابعة، لأننا ذكرنا ثلاث شفاعات خاصة برسول الله، شفاعة في أهل الكبائر، والمقصود بأهل الكبائر العصاة، هم موحدون لكنهم أذنبوا كما قال المؤلف، قال ويشفع في المذنبين، يشفع حتى يخرجهم من النار بعد أن دخلوها. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ما يحصل لهؤلاء يوم القيامة في حديث طويل، وذكر في هذا الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، يعني من إيمان، وهكذا من كان في قلبه حبة ذرة وبرة، إلى أن قال ومن لم يفعل خيرا قط، وهذا في الصحيح في البخاري وفي غيره. والشاهد أن النصوص كثيرة وهي صريحة على أنه يخرجهم من النار بعد أن دخلوا، ويسمون الجهنميين كما جاء في صحيح البخاري. لهذا قال عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يسمون الجهنميين. وكذلك صرح في بعض الروايات عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا صريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهؤلاء المذنبين الذين تلوثوا بالخطايا والكبائر فاستحقوا دخول النار، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف ذكر الحديث لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وهو كذلك صريح على الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن دخل النار أن يخرج منها، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن كما جاء في الصحيحين، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ما معنى هذا؟ معنى ذلك الذين يخلدون في النار أبد الآبدين، وهم أهل الشرك والكفر، فهؤلاء أوجب الله عليهم الخلود. أما من كان موحدا وتلطخ بالمعاصي والذنوب فيخرج ولا يبقى أحد منهم في النار. هذه الشفاعة ليست خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يشفع لأهل الكبائر ويشفع الأنبياء أيضا، وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، فهي ليست من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من الشفاعات التي ذكرها العلماء أن يشفع حتى يشفع في أناس ليرفع درجاتهم في الجنة، وهذا جاء في بعض النصوص التي فيها الدعاء لأصحابه برفع الدرجات، فلما دعا لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، الحديث وهو في صحيح مسلم، قالوا هذه شفاعة، فقد شفع لأبي سلمة أن الله يرفع درجاته في الجنة. وكذلك أيضا لما استشهد أبو عامر الأشعري رضي الله عنه كما في سرية أوطاس وهي بعد حنين، فماذا قال عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أبو موسى الأشعري أن يدعو لعمه أبي عامر الأشعري؟ فدعا له عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فأبو موسى الأشعري لما سمع هذا الدعاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، فقال يا رسول الله استغفر لي، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، لأن عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قالوا إذن هذه هي الشفاعة في رفع الدرجات وهم من أهل الجنة، لكن يشفع لهم فيدخلون الجنة وتكون الشفاعة في رفع درجاتهم في الجنة. وهناك أيضا الشفاعة بأناس قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذه فيها خلاف، طائفة تثبتها وطائفة لا تثبتها، وطائفة تقول المقصود بها أهل الأعراف ويقال لهم أصحاب الأعراف الذين جاء ذكرهم في سورة الأعراف، لأن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة ويبقون في سور بين الجنة والنار، لكن يختم لهم فيأمر الله بهم إلى الجنة، كما قال الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وليست الشفاعة كما أشرت خاصة برسول الله، الملائكة تشفع، الأنبياء يشفعون، المؤمنون يشفعون، الشهداء يشفعون، أولاد المؤمن أيضا يشفعون، من صبر على موت أولاده يأتون يوم القيامة فيشفعون له، القرآن يشفع، الصيام يشفع، وكل هذه نصوص جاءت بها، وكل هذه الشفاعات أو الشفعاء جاءت بها نصوص، لكن لابد من وجود الشروط، أن يأذن الله للشافع حتى يشفع، وأن يرضى عن المشفوع، وسبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وقد أشرت إلى حديث إبراهيم عندما أراد أن يشفع لأبيه، فالله عز وجل لم يأذن له أن يشفع لأبيه، لأن أباه مات على الشرك وكان يعادي إبراهيم وكان يصد عن سبيل الله، بخلاف أبي طالب. أبو طالب كان يقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يحميه ويحوطه كما قال العباس له. والمؤلف رحمه الله ذكر دليلا آخر أيضا، وهو حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري، فقال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وهذا يؤكد ما ذكرناه آنفا عندما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قلنا إنه لا بد من توفر هذه الشروط، فلا شفاعة إلا من بعد إذن، ولا بد أن يرضى عن هذا الذي سيشفع له، ولا يكون ذلك إلا إذا كان من أصحاب التوحيد. لهذا لما تكلم العلماء عن أسباب الحصول على الشفاعة قالوا: من أعظم هذه الأسباب التوحيد وإخلاص العبادة، وهذا هو الدليل الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا. إذن لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما ينقض هذه الكلمة، بل يكون خالصا من قبل نفسه، وفي بعض الروايات خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لابد من أراد الشفاعة لابد أن يكون موحدا يخلص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة توسط حتى يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر. لهذا شيخ الإسلام ذكر أن الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله من يرحم من عباده. ومن أحق الناس بالرحمة؟ أهل التوحيد، أهل الإخلاص، هم أحق الناس بذلك علما وعقيدة وعملا وموالاة ومعاداة. كذلك أيضا من الأسباب قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأصحاب القرآن هم الذين يعملون به ويتدبرونه ويتلونه، والمقصود هنا كما قال العلماء أي أن العمل الذي تعمله بسبب القراءة يعني عند قراءتك القرآن يأتي ويشفع لك يوم القيامة، لأنه يأتي ويقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهكذا الصيام من الأسباب، لهذا جاء في الصحيح، لهذا جاء في الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، والحديث في مسند الإمام أحمد. ماذا يقول القرآن؟ يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. والصيام أيضا يقول أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. فيشفع الصيام ويشفع القرآن، ولا شك أن هذا لا يكون إلا لمن قرأ القرآن إيمانا واحتسابا، قرأه وتلاه وتدبره وعمل به. وجاء كذلك في الحديث الصحيح أن من يسكن المدينة النبوية ويصبر على لأوائها ويموت فيها فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكون شفيعا له أو شهيدا يوم القيامة، والحديث في صحيح مسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت فيها أو يموت بها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، يموت وهو مسلم. وقال أيضا كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند الترمذي وابن ماجه من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. وهذه فضيلة من فضائل سكن المدينة والصبر على لأوائها، يعني ما يحصل من شدة في صيفها وفي بردها وفي فقرها وإلى آخره إلى أن يموت بها، فهي من أسباب الشفاعة. كذلك أيضا ذكروا من أسباب الشفاعة الدعاء بين الأذان والإقامة أو الدعاء بعد الأذان، إذا سمعت الأذان وقلت كما يقول المؤذن ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. جاء في الحديث قال من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، كما جاء في صحيح البخاري. وأيضا من الأسباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت نصوص أن من يحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تدركه الشفاعة، وإن كان هذه النصوص بعض أهل العلم يقول فيها مقالا وبعض أهل العلم يحسنها. وأيضا من الأشياء التي ذكروها الذي يموت فيصلي عليه جمع من الناس، وفي بعض الروايات لو بلغوا 100 فصلوا عليه فيشفعون له إلا شفعوا فيه، كما جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم أنهم 40 رجلا لو صلى عليه 40 وهم لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والسنة أن تكون هذه الصفوف في صلاة الجنازة 3 صفوف، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند أبي داود كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا صلى على الجنازة ماذا يصنع؟ يجزئهم إلى 3 صفوف ثم يصلي على الجنازة. وذكروا أيضا كثرة السجود وكثرة العبادة والصلاة، لأن ربيعة رضي الله عنه ابن كعب كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سل حاجتك يا ربيعة، فقال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، فقال فأعني بكثرة السجود، كما جاء في مسند الإمام أحمد. ربيعة ابن كعب رضي الله عنه الأسلمي. وجاء في صحيح مسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أما الرواية التي في مسند الإمام أحمد طلب أن يشفع له يوم القيامة فقال فأعني بكثرة السجود. إذن هذه كلها تتعلق بالشفاعة، وهناك أمور كثيرة لكن المؤلف لم يذكرها فنكتفي بما ذكره المؤلف. وهنا ذكر أن أحاديث الشفاعة رويت عن جمع من الصحابة، قال وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق، يعني هؤلاء الذين سيذكرهم المؤلف هم الذين ذكروا أحاديث الشفاعة وهي أحاديث طويلة، فذكر أبا بكر الصديق وحديث أبي بكر الصديق في مسند الإمام أحمد. قال وعبد الله بن عباس كذلك ممن روى أحاديث الشفاعة، عبد الله بن عباس وهو كذلك في مسند الإمام أحمد. قال وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهذا في صحيح البخاري، وأنس ابن مالك وهذا في الصحيحين، وحذيفة وكذلك هذا في صحيح مسلم، وأبو موسى عبد الله ابن قيس يعني الأشعري. وحديث أبي موسى الأشعري جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي عاصم في السنة وعند ابن خزيمة في التوحيد وأبو هريرة. أما حديث أبي هريرة فقد ذكره المؤلف، جاء في الصحيحين وجاء في غيرهما. وهناك جمع أيضا من الصحابة رووا أحاديث الشفاعة، والعلامة الشيخ مقبل رحمه الله الوادعي له كتاب الشفاعة، وقد جمع هذه المرويات عن جمع كبير من الصحابة، لكن المؤلف اكتفى بذكر هؤلاء. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، قال الإيمان بالحوض. قال رحمه الله ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. الحوض من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النصوص التي وردت إنما ذكرت أن له حوضا، وما جاء أن لكل نبي حوضا لم يصح في ذلك شيء، إنما هو حديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو حديث ضعيف وفيه أربع علل، فهو من طريق سعيد بن بشير وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أن سعيدا يرويه عن قتادة، وقتادة مدلس وقد عنعن في الإسناد، وقتادة يرويه عن الحسن والحسن مدلس وقد عنعن في الإسناد، والترمذي نفسه أشار إلى علته في كتابه الجامع وأشار أنه جاء من طريق مرسل وأن المرسل هو الأصح، وهذه علة رابعة. على كل حال الحوض جعله الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وترد عليه الأمة يوم القيامة، فهو غياث للأمة، وكذلك هو إكرام لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لأصحابه كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وعند مسلم، قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فأخبرهم وهو على المنبر أنه ينظر إلى الحوض، وهذا على حقيقته. والفرط والفارط المقصود به من يتقدم الناس في طلب الماء، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنا سأسبقكم، سأتقدم حتى إذا جئتم قد جهزت لكم الماء. فكان ينظر إلى حوضه وهو على منبره، وأخبر الصحابة بذلك. وكما أن أحاديث الشفاعة متواترة كذلك أحاديث الحوض متواترة، وهي أحاديث كثيرة جدا، وسنذكر شيئا من صفات هذا الحوض كما ذكر أيضا ذلك المؤلف. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال وأنه يعني هذا الحوض كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. هذه الروايات التي ذكرها المؤلف سنشير إليها. فالصفات التي وردت في هذا الحوض أنه أشد بياضا من اللبن، هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين، وجاء كذلك طعمه أحلى من العسل، يعني هذا الماء الذي هو أشد بياضا من اللبن إذا ذاقه الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نذوق منه، طعمه أحلى من العسل. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ثوبان كما ذكر ذلك المؤلف. حتى ما يتعلق بأنه أشد بياضا من اللبن جاء كذلك من حديث أبي ذر في صحيح مسلم ومن حديث ثوبان في صحيح مسلم. وأيضا جاءت في أوصافه وريحه أطيب من ريح المسك، وهذه لم يذكرها المؤلف، وهذه جاءت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وجاء كذلك وزواياه سواء كما أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء أيضا من صفاته عرضه مثل طوله، وهذا في الصحيحين من حديث أبي ذر. وآنيته عدد نجوم السماء، وهذا أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكر أيضا أن كيزانه كنجوم السماء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس. وجاء أيضا أن من ورد هذا الحوض فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر. وأول الناس ورودا لهذا الحوض هم صعاليك المهاجرين، ولهذا جاء ما يدل على ذلك من حديث ثوبان في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في مسند الإمام أحمد. هؤلاء أول من يرد الحوض، صعاليك المهاجرين، يعني فقراء المهاجرين. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا يدفعون من الحوض، وقد ذكرنا هذا وفصلنا فيه في درس قد مضى في تعليقنا على فضل الإسلام، وقد بينا أن قبيصة شيخ الإمام البخاري ذكر عنه البخاري في الصحيح، قال عن هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض، قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتأتي الملائكة فتخطفهم، وهذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة، جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري كذلك، من حديث أبي سعيد عند البخاري وفي صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة كذلك في صحيح مسلم، وفي الصحيحين من حديث أنس أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تخطف هؤلاء. وأيضا هذا الحوض من أين يأتي ماؤه؟ يأتي من الجنة، من ميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من ورق كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنهم جميعا. وأشير إلى أن الحوض لم ينكره إلا عبيد الله بن زياد، وهو من ولاة بني أمية، كان ظالما فاجرا، لكنه صح عنه رجوعه، فقد دخل عليه بعض الصحابة وسألهم، فكان إذا سمع الحديث وسمعه من أكثر من صحابي، سمعه من أنس، وسمعه من أبي برزة الأسلمي، وسمع من حديث زيد بن أرقم. فلما رأى أن هؤلاء كلهم رووا أحاديث الحوض تراجع عن قوله وقال بإثبات الحوض بعد أن كان ينكره. وقد أشرت أنه من الفجرة الظلمة، لأنه هو الذي أمر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. ولهذا في صحيح مسلم ومن قبيح مواقفه أيضا أنه دخل عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه وهو من الصحابة، فقال له: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فإذا بهذا الظالم الفاجر يقول لعائذ بن عمرو: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول هذا الظالم. فقال عائذ بن عمرو: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فدافع عائذ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهم رضي الله عنه، وبين أن النخالة إنما هي في من بعدهم، كأمثال عبيد الله بن زياد ومن كان على شاكلته. الصحابة ليس فيهم نخالة، كلهم أصفياء أنقياء، لأن النخالة المقصود بها إذا جئت إلى الحب أو البر وأردت أن تصفيه فتخرج منه القشر التي يقال لها النخالة. فإذا بهذا الظالم الفاجر يقول لعائذ بن عمرو: اجلس، فإنما أنت نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فرد عليه عائذ بن عمرو وقال: هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وعلى كل حال، أنس بن مالك لما سمع بأن بعضهم قد يكذبون بالحوض، قد دخل أنس على عبيد الله بن زياد فسمع الناس عنده يتذاكرون الحوض، فقالوا: قد جاءكم أنس، يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقال أنس: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أثر صحيح أخرجه المروزي في زياداته على كتاب الزهد لابن المبارك، وأخرجه الآجري في الشريعة والحاكم في المستدرك، وأخرجه كذلك البيهقي، وكل هؤلاء أخرجوه، وأخرجه كذلك البيهقي من طريق أو في كتابه البعث والنشور، لكنه أخرجه، هؤلاء كلهم أخرجوه من طريق حميد الطويل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ثابت. فثابت وحميد الطويل يروونه عن أنس رضي الله عنه. إذن هذا ما يتعلق بالحوض، وهناك مسائل أيضا أخرى تركناها، والمؤلف إنما ذكر وختم الباب بذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض، وممن ذكر أبا أمامة الباهلي. وحديث أبي أمامة الباهلي جاء عند أحمد في المسند، وذكر بريدة الأسلمي، وحديث بريدة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأحاديث الحوض جاءت عن كثير من الصحابة، حتى إن بعضهم جمع مرويات الحوض والكوثر. لكن قد يقول قائل: ما هي العلاقة بين الحوض والكوثر؟ هل هناك علاقة بين الحوض والكوثر؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الحوض يأتيه الماء من الكوثر، فالكوثر هو نهر في الجنة خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. الماء الذي يكون في الكوثر يصب في الحوض عن طريق ميزابين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يشخب فيه ميزابان من الجنة. وجاء في صحيح مسلم أيضا: ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. بقي الأمر الأخير وبه نختم هذا الباب، وهو أن المؤلف رحمه الله أشار إلى ما يتعلق بسعة الحوض، فذكر رواية تتعلق بذلك، فقال: وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء. وعمان البلقاء معروف المقصود بها الأردن. وهنا زاد رواية: من مكة إلى بيت المقدس. إذن ذكر روايتين تتعلقان بسعة الحوض. سعة الحوض جاءت في الحقيقة روايات كثيرة جدا في ذكر سعة الحوض. قال طائفة من أهل العلم: إن الذين أنكروا الحوض، ومعروف أننا ما عرفنا هذا الإنكار إلا عن عبيد الله بن زياد باسمه، لكن ذكروا عن أناس أيضا أنهم حكموا على أحاديث الحوض بالاضطراب وأنها مضطربة. لماذا قالوا إن أحاديث الحوض مضطربة؟ قالوا لأنه لا يمكن الجمع بينها. ولهذا سأضطر إلى ذكر هذه الروايات، وسأذكرها رواية الرواية، لكن سأبدأ أولا بما ذكره المؤلف. المؤلف ذكر روايتين. الرواية الأولى: كما بين عدن إلى عمان البلقاء. هذه الرواية ما بين عدن إلى عمان البلقاء جاءت عند أحمد في المسند من حديث ابن عمر، وجاءت كذلك رواية تذكر من أيله إلى عدن، وهي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة، وجاء كذلك أبعد من أيله إلى عدن، وهي كذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة، وجاء أيضا في رواية ذكرت ما بين الكعبة وبيت المقدس، وهي الرواية التي ذكرها المؤلف، ما بين الكعبة وبيت المقدس. لهذا قلت سأبتدئ بالروايات التي ذكرها المؤلف. هذه الرواية ما بين الكعبة وبيت المقدس أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وهي عند عبد بن حميد في منتخبه، وأخرجها ابن ماجه في السنن، وهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه الرواية لا تصح لأنها من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. وجاءت رواية أخرى أيضا فيها ذكر عدن: كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: كما بين عدن إلى عمان، يعني الأردن، وأوسع وأوسع. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر من قال: ما بين أيله إلى عمان. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر: ما بين أيله والجحفة. وفي رواية أيضا في الصحيحين: ما بين صنعاء والمدينة، في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان: من مقامي، يعني المدينة، إلى عمان، يعني الأردن. وفي رواية كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: كما بين جرباء وأذرح. وجرباء هي مدن معروفة من مدن الشام. وفي رواية: كما بين أيله ومكة، وهذه في مسند الإمام أحمد وهي صحيحة، جاءت من طريق ثوبان وجاءت من طريق أبي سبرة. وجاءت أيضا رواية: كما بين صنعاء إلى بصرى، بصرى في الشام، وهي عند ابن حبان في صحيحه، وعند الطبراني من حديث عتبة ابن عبد السلمي، وهي رواية صحيحة. كل هذه الروايات روايات صحيحة. وجاءت في رواية في الصحيحين: مسيرة شهر، يعني الحوض مسيرة شهر. هذه في الصحيحين من حديث ابن عمرو ابن العاص عبد الله، من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وفي رواية أيضا في الصحيحين من حديث أنس: ما بين أيله إلى صنعاء. وجاء كذلك أيضا: لأبعد من أيله إلى عدن، في صحيح مسلم. كل هذه الروايات صحيحة إلا رواية ما بين الكعبة وبيت المقدس، وهي التي ذكرها المؤلف، هذه لا تصح. هذه الروايات كلها وهي صحيحة، وكثير منها في الصحيحين، ستجد أن بعض أهل العلم، هم قليل، ذكرهم بعض الشراح، قالوا: نحن نحكم على روايات الحوض بأنها مضطربة، فضعفوا الروايات التي جاءت في الحوض فيما يتعلق بسعة الحوض. والجواب عن ذلك أن يقال لا تعارض ولا تضاد ولا تهاتر بين هذه الروايات. لماذا؟ لأن هذا من فضل الله الواسع، يعني بمعنى المسافات القصيرة التي ذكرت في بعض الروايات هذا كان في أول الأمر، ثم تفضل الله على نبيه وعلى أمته عليه الصلاة والسلام، تفضل ربه عليه فزاد في سعة الحوض. لهذا في رواية أحمد وعند ابن أبي عاصم من حديث أبي أمامة الباهلي قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع. إذن هي من الله سبحانه وتعالى توسعة، وسع الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض، ويقال إن هذا كان في أول الأمر ثم توسع الله ثم تفضل الله ووسع على نبيه في سعة الحوض. وقد تكلم كثير من أهل العلم مثل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، وكذلك ابن حبان قبله في صحيحه تكلم عن هذا ورد على الشبه وجمع بين الروايات، ومثله النووي كذلك في شرحه لصحيح مسلم قال الروايات التي فيها القليل لا تعارض الروايات التي فيها الكثير، فالكثير ثابت على ظاهر الأحاديث. فالحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث صحيحة، وليس هناك أي تعارض. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب الإيمان بنعيم القبر وعذابه. قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأبو أيوب الأنصاري وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. هذه الروايات والمرويات كلها صحيحة إلا الشيء اليسير، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الميت يعذب في قبره وينعم، يعني منهم من يعذب ومنهم من ينعم، وأن هذا العذاب أو النعيم كما يكون على النفس كذلك يكون على البدن، فليس هو خاص بالروح ولا هو خاص بالبدن. وهذا البرزخ هو بين الدنيا وبين الآخرة، يعني إلى أن تقوم الساعة تقال لها حياة برزخية بين موت المرء إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. هذا العذاب لو حصل يسمعه كل من على الأرض إلا الثقلين، لا يسمعون هذا العذاب إلا النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله عز وجل فكان يسمع من عذاب القبر وقال لأصحابه أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، وأخبرهم أنه لو أسمعهم من عذاب القبر لما دفن بعضهم بعضا، لهذا قال لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع، كما جاء في صحيح مسلم. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن النفس قد تنعم وقد تعذب، تعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن، وكذلك البدن يكون متصلا بها. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وكل من ألف في كتب العقائد وكتب السنة تجدهم يذكرون ذلك، ومنهم من نقل الإجماع عليه. فلو قرأت في كتب السنة، السنة لابن أبي عاصم أو السنة لأحمد أو في كتاب كذلك شرح السنة للبربهاري أو الشريعة للآجري أو اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كلهم ينقلون الأدلة والنصوص والإجماع، أجمع هؤلاء كلهم على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. ولهذا الله يقول في القرآن وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ إما أن يكون فيه النعيم أو العذاب. والأحاديث كثيرة، لهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وكانت عائشة لا تعلم بعذاب القبر، وإنما سمعت امرأة يهودية تقول لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها نعم عذاب القبر حق. فلهذا كانت عائشة تقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين لما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلاء، ثم ذكر أن أحدهما كان لا يستتر من بوله والآخر يمشي بالنميمة، الحديث وهو في الصحيحين. وأحاديث كثيرة في ذكر العذاب والنعيم في القبر، حديث البراء بن عازم وحديث أبي هريرة، والمؤلف أشار إلى هذه النصوص فقال عن علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، وذكر حديث أبي أيوب الأنصاري وهو كذلك في الصحيحين، وحديث زيد بن ثابت وهو في صحيح مسلم، وحديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين، وحديث أبي هريرة وهو كذلك في الصحيحين، وحديث أبي بكرة وهو عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي في سننه، وحديث أبي رافع وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخرجه أحمد والنسائي، وحديث ابن عباس، نعم حديث عثمان بن أبي العاص وحديث عبد الله بن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث جابر عند البيهقي في كتابه عذاب القبر، وحديث عائشة في الصحيحين وقد ذكرناه وأشرنا إليه، وحديث أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق كذلك في الصحيحين وغيرهم. يعني قد روى أحاديث الفتن، أحاديث القبر وعذاب القبر كثير من الصحابة. وختم المؤلف هذا الباب بقوله وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. منكر ونكير ملائكة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما ورد في ذكر منكر ونكير. ففتنة القبر تختلف عن عذاب القبر. ما معنى فتنة القبر؟ معنى فتنة القبر الامتحان الذي يحصل للميت بعد أن يدفن وتعود الروح إلى الجسد، يقعد ويمتحن. من الذي يمتحنه؟ ملكان من الملائكة. لهذا قال الله في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وقد تواترت النصوص بذلك. وهذه الفتنة عامة لكل ميت، سواء كان مقبورا تحت الأرض أو أكلته السباع أو مات في البحر، كل هؤلاء يفتنون ويمتحنون بعد الموت. لكن أضيفت للقبر لأن هذا هو الغالب، الناس يقبرون. وذكر المؤلف ما يتعلق بمنكر ونكير، وهذا جاء ذكره في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذين الملكين عند الترمذي في جامعه، وعند ابن أبي عاصم في السنة، وعند ابن حبان في صحيحه. وأختم هذا الدرس بأن أناسا الله عز وجل ينجيهم من هذه الفتنة. لا شك أن الأنبياء هم أول من ينجيهم الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم، يعني أن الأنبياء لا يفتنون، والشهيد كذلك، فإن له أن يجار من عذاب القبر، وفي بعض الروايات من فتنة القبر، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقد جاء الحديث في ذلك عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، وجاء كذلك في المسند عند أبي داود والترمذي أن المرابط الذي يرابط في سبيل الله يأمن فتنة القبر. وكذلك أيضا ذكروا من مات ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، وقد حسن ذلك وقد حسن بعض الروايات الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء كذلك أيضا ما يتعلق بقراءة سورة الملك، فقد جاء أن من قرأ سورة تبارك تمنعه من عذاب القبر، وقد حسن أيضا الشيخ الألباني رحمه الله أحاديث في ذلك كما في الصحيحة. إذن هذه خلاصة لما يتعلق بفتنة القبر، وأشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إنكم تمتحنون بي وعني تسألون، وفي بعض الروايات إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فبعض أهل العلم يرى أن سؤال منكر ونكير إنما هو خاص بهذه الأمة، وطائفة ترى أن هذا عام، وهذا هو الصواب وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن هذه الفتنة عامة لكل ميت وليست خاصة بهذه الأمة، لأن الذين قالوا بالخصوصية استدلوا بما جاء في صحيح مسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لكن جاءت النصوص التي تؤكد أن الأمر عام للأمة ولغيرها. وقد تكلم عن هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وفصل وذكر الأقوال ورجح أن هذا عام وليس خاصا بهذه الأمة. إذن نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك سينتقل إلى الإيمان بالجنة والنار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.